في خطوة تنخطف منها النفس زينب. في وكل ما يقترب صار الوضع أصعب.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. إيران تؤكد أن وجود القوات الأجنبية لا يساعد في إرساء الأمن واستقرار المنطقة. مقتل وجرح عدد من مرتزقة العدوان السعودي بهجوم على قاعدة العنت جنوبي اليمن. ومضادات المقاومة الفلسطينية تتصدى لطائرات الاحتلال في أجواء قطاع غزة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أوعز الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لفريقه الاقتصادي باتخاذ إجراءات فورية للسيطرة على سوق صرف العملة الأجنبية والتضخم. وشدد الرئيس إبراهيم رئيسي على أن المحاور الاقتصادية لتوجيهات قائد الثورة يجب اتباعها وتنفيذها بدقة وباستمرار من خلال أمانة لجنة التنسيق الاقتصادي. وطلب عدم ربط المشاكل الاقتصادية بالمحادثات النووية، وأكد ضرورة إيلاء الاهتمام لمبدأ العدالة في جميع قرارات الحكومة والإجراءات التنفيذية، داعيا إلى إزالة المشاكل وتذليل العقبات التي تحول دون الخصخصة. قال وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان أن وجود القوات الأجنبية لا يساعد في إرساء أمن واستقرار المنطقة، مؤكدا أن إيران وسوريا ستتخذان خطوات كبيرة في محاربة الإرهاب الاقتصادي. وعقب لقائه نظيره السوري فيصل المقداد في دمشق، صرح عبد اللهيان أن أي ترتيبات سياسية وأمنية واقتصادية بالمنطقة ستتحقق بمشاركة جميع دولها، مؤكدا أهمية دور العراق وسوريا في هذا المجال. وحول تطورات أفغانستان قال أن تشكيل حكومة شاملة هو حل سياسي يجب على جميع الأطراف الانتباه إليه، معتبرا الصهاينة عاملا مهما في انعدام أمن المنطقة. قضت ضربة صاروخية على قاعدة العند بمحافظة لحج جنوبي اليمن على 35 من مرتزقة العدوان وإصابة أكثر من 60 آخرين. وأفادت تقارير خبرية أن بين القتلى والجرحى ضباط وقادة ميدانيين من ألوية العمالقة التابعة للقوات الجنوبية المرابطة في الساحل الغربي. وحسب هذه التقارير فإن عدة صواريخ سقطت على مواقع القاعدة المهمة وتجمعات المجندين أثناء قيامهم باستعراض عسكري صباح اليوم. وأضافت أن الجهات الطبية لم تستطع استيعاب حجم الجرحى الذين وصلوا بواسطة سيارات الإسعاف، مما اضطرها إلى توزيعهم على مستشفيات عدة بمدينتي لحج وعدن. وحول تفاصيل الضربة الصاروخية على قاعدة العند جنوبي اليمن نستمع للإعلامي عبد الرحمن الحاج من محافظة تعز اليمنية.
حتى اللحظة المصادر الأولية أفادت بسقوط أكثر من 35 قتيلا وأكثر من 60 جريح، بينهم ضباط وأيضا قادة ميدانيين من ألوية العمالقة تبع القوات الجنوبية والتي كانت ترابط كما يبدو من خلال المعلومات الأولية في الساحل الغربي. الضربة البالستية استهدفت تجمعات قوى العدوان صباح اليوم في قاعدة العنب. بحسب المعلومات ثلاثة صواريخ بالستية سقطت كلها في منطقة في مواقع قاعدة العند أثناء تجمع المجندين، إلى جانب أيضا أن هذه الضربة أودت بسقوط حالة كبيرة من سقوط كثير من المجندين. إلى الآن حتى الحصيلة لم تجدنا بشكل واضح كون مشافي محافظة لحج ومشافي حتى اللحظة لم تستوعب حجم الضحايا ووصول الجثث في سيارة الإسعاف.
تجددت الاعتداءات الصهيونية على نقطة للضبط الميداني شرقية بيت حانون شمالية قطاع غزة، وتصدت مضادات أرضية تابعة للمقاومة لطائرات الاحتلال الحربية في أجواء القطاع. وكان العديد من الشبان الفلسطينيين قد أصيبوا مساء أمس برصاص قوات الاحتلال بالقرب من مخيم ملكة شرقية مدينة غزة خلال إحياء فعاليات الأرباك الليلي، كما استهدف الاحتلال بطائرات كواد كوبتر الطواقم الصحفية أثناء تغطيتها لفعاليات كسر الحصار. وفي بيت لحم أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الصهيوني الليلة الماضية خلال اقتحام قوة صهيونية قرية حوسان ومنطقة الأمطينة، ما أدى إلى اندلاع مواجهة. من جهة أخرى أكدت المقاومة الفلسطينية أنها تتواصل التصعيد حتى فك الحصار عن غزة، وقالت لجان المقاومة أن الشباب الفلسطيني سيبتكر أدوات جديدة لإجبار الاحتلال على الرضوخ لمطالبه، مؤكدة أن على الاحتلال أن يدرك أن المقاومة لن تسمح بتغيير قواعد ومعادلة الاشتباك. من جانبه حمل الناطق باسم حماس فوزي برهوم الاحتلال تداعيات ونتائج تشديد الحصار على القطاع، وقال إن هذه السياسة المتطرفة ستدفع بقوة باتجاه خلق أجواء التصعيد والانفجار. وفي غضون ذلك أبدأ ضابط كبير في الجيش الصهيوني خشيته من تصاعد أعمال المقاومة شمالية الضفة، وقال إن الجيش ينظر بخطورة لتطور أعمال المقاومة الشعبية ببلدة بيتا. وحول آخر المستجدات في قطاع غزة نستمع إلى الزميلة الإعلامية إسراء البحيصي من قطاع غزة.
الكل يستمر فيما هو ذاهب إليه، سواء الصحفي أو المسعف أو حتى المواطنين. الشارع في قطاع غزة لا يجد خيار بديل عن ما يفعله، رغم أن هذا كله يعني يؤثر عليه سواء بالرصاص أو الغاز أو يعني الإعاقات التي تترتب على إصابته برصاص الاحتلال الذي عادة ما يكون متفجر ومن أنواع جدا خطيرة على الإنسان. مع ذلك لا خيارات أمام أهل غزة، لأن صوتهم لا تريد أن تسمعه، لا يسمعه المجتمع الدولي، ولا تريد الوسطات حتى أن تصغي إليه. عمليا هي عبارة عن مسكنات تتلقاها الجماهير منذ 11 من مايو حتى هذه اللحظة، بأنه سوف يتم إدخال مواد البناء، سوف يتم إدخال منحل قطرية، سيتم إدخال مواد يعني الإعمار وأيضا مواد أخرى تنقص 70% من احتياجات قطاع غزة في الأسواق، هي ناقصة أنواع كثيرة من العلاجات والأدوية، أنواع كثيرة أيضا من لوازم الحياة المعيشية، من الأجهزة الإلكترونية، من أشياء كثيرة، ناهيك طبعا عن الظرف الاقتصادي الصعب الذي يمر به أهالي قطاع غزة وارتفاع ثمن كل البضائع. بالتالي الشارع الفلسطيني اليوم يريد أن يناضل بما أوتي هو من قوة، وبالتالي ما أن سمح للشباب أن يتوجهوا حتى توجهوا إلى المناطق الحدودية. اللافت أنه كان لدينا هناك شباب ليس فقط من غزة، إنما جاء من قطاع غزة، من يعني الجريح الذي استضفته في التقرير هو من خان يونس وقال أنا جئت حتى أطالب بحقي. فعمليا عندما لا يكون هناك أي خيارات يبقى لديهم الحدود، وهذا ما يفسر أنهم لا يخشون الأسلحة الإسرائيلية، لأنه في النهاية لا يوجد ما يخسرون أكثر مما هم فيه من معاناة يومية يعيشونها.
قدم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وثيقة الحوار الوطني للقوى السياسية لتصبح تعهدا وميثاقا وطنيا يوفر أجواء الثقة لخوض الانتخابات البرلمانية المرتقبة. وتدعو الوثيقة الكتل السياسية العراقية لتعديل الدستور في مدة أقصاها 6 أشهر وضمان نزاهة الانتخابات وعدالتها، وتشدد على رفض كافة أشكال التدخلات الخارجية في شؤون البلاد. كما تضمن الوثيقة حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي وفق القانون، وتطالب بتعزيز إمكانات المؤسسات العسكرية وتجريم الخطاب السياسي الطائفي واحترام التنوع الديني. أفادت مصادر خبرية بأن الانفجار الذي دوى في محيط مطار العاصمة الأفغانية كابول اليوم خلف قتلى وعشرات الإصابات كحصيلة أولية. وأضافت المصادر أن الانفجار تلاه إطلاق 5 صواريخ مجهولة المصدر، سقط أحدها على منزل سكني مخلفا قتيلين وثلاثة جرحى على الأقل. وفي الختام عناوين الرئيسية:
المرحلة الأخيرة لعملية الإجلاء وخروج أمريكا بشكل كامل من أفغانستان بدأت. مسؤول أمني أمريكي في مطار كابول أعلن أن العد العكسي للخروج قد بدأ، وإنه لم يتبقى سوى نحو 1000 مدني في المطار سيتم نقلهم خلال ساعات، مشيرا إلى أن حجم الحشود عند بوابات المطار تراجع بشكل كبير بعد تحذير من هجوم آخر. هذا بينما أعلنت العديد من الدول الأوروبية ومنها بريطانيا انتهاء عمليات الإجلاء الخاصة بها من أفغانستان. وفي تطور جديد، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده وبريطانيا ستقدمان مشروع قرار في جلسة طارئة للأمم المتحدة بشأن أفغانستان، ويقترح المشروع إقامة منطقة آمنة في كابول تحت سلطة الأمم المتحدة. وشدد ماكرون على أن هذه المنطقة ستتيح المجال للأفراد الراغبين بمغادرة أفغانستان، كما أنها ستسهل استمرار العمليات الإنسانية بحسب تعبيره. التصريحات الفرنسية والأمريكية هذه تأتي بينما تستعد طالبان لتسلم المطار وبسط سيطرتها على البلاد بشكل كامل، حيث أعلن مسؤول في الحركة أن القوات الأمريكية المنسحبة تسعى إلى تسليم مطار كابول على وجه السرعة، مضيفا أن طالبان في انتظار الإشارة الأخيرة من الأمريكيين لتتولى بعدها السيطرة الكاملة على المطار، مشددا على أن لدى الحركة فريقا يضم خبراء فنيين ومهندسين مؤهلين مستعدين لإدارة المطار. وفي السياق نفسه، قالت حركة طالبان في وقت سابق إنها ستعلن تشكيل حكومة جديدة بعد انتهاء عملية الإجلاء التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية. وتوقعت الحركة انحصار الأزمة الاقتصادية والهبوط الحاد في قيمة العملة المحلية الذي أعقب سيطرتها على البلاد.
استمعتم إلى هذا التقرير الذي يتحدث حول آخر المستجدات بشأن المرحلة الأخيرة لعملية الإجلاء وخروج آخر جندي أمريكي من أفغانستان. بدأت مجموعة من الزعماء المخضرمين المعارضين لطالبان في أفغانستان سعيها لتوحيد صفوفها بغية التفاوض مع الحركة. وتعتزم المجموعة التي تضم القيادي العسكري عبد الرشيد دوستم وزعماء آخرين عقد اجتماع في غضون أسابيع لتشكيل جبهة جديدة. وتوقع مصدر بالمعارضة أن يجدوا تجاوبا لدى طالبان، وقال إننا نفترض أنهم يعلمون خطر الحكم بالطريقة التي حكموا بها من قبل. وعلى صعيد آخر، أعلن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان أن طالبان وعدت واشنطن بمر آمن للأمريكيين لمغادرة أفغانستان بعد اكتمال انسحابهم العسكري نهاية الشهر الجاري. وقال: لقد تواصلت الحركة معنا سرا وعلنا على حد سواء. وأخيرا، حذر مركز الأعاصير الوطني الأمريكي من أن إعصار إيدا الذي يقترب من سواحل ولاية لويزيانا، مضيفا أنه تصاعد حتى الفئة الرابعة شديدة الخطورة. وأكد المركز أن الإعصار الذي يتحرك بسرعة 233 كيلومتر في الساعة من المتوقع أن يجتاح سواحل لويزيانا في وقت لاحق اليوم. وأعلنت سلطة لويزيانا حالة الطوارئ لتوفير ملاجئ إلى حشود النازحين الذين تم إجلاؤهم بعد اكتظاظ الملاجئ المتوفرة. ويتوقع الخبراء أن يضرب إيدا الذي يعد أقوى إعصار يجتاح لويزيانا منذ 150 عاما ولاية ميسيسيبي المجاورة، حاملا معه أمطارا غزيرة وفيضانات كاسحة. وصلنا للختام العناوين الرئيسية. إيران تؤكد أن وجود القوات الأجنبية لن يساعد في إرساء أمن واستقرار المنطقة. مقتل وجرح عدد من مرتزقة العدوان السعودي بهجوم على قاعدة العنت جنوبي اليمن. ومضادات المقاومة الفلسطينية تتصدى لطائرات الاحتلال في أجواء قطاع غزة. شكرا لكم أعزائي الكرام، طيب المتابعة والسلام عليكم جميعا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض الحسين.
يا تربة بالطف جادت فوقك الديم الهموعة، غدرت هناك وما وفت مضر العراق ولا ربيعة. هيهات ساء صنيعهم فيها وما عرفوا الصنيعة.
صلوات الله وبركاته وتحياته عليك يا أبا عبد الله الحسين، وعلى آبائك الطيبين المنتجبين، وعلى ذرياتكم الهداة المهديين. لعن الله أمة خذلتك وتركت نصرتك ومعونتك، ولعن الله أمة أسست أساس الظلم لكم ومهدت الجور عليكم وطرقت إلى أذيتكم وتحيفكم وجارت ذلك في دياركم وأشياعكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا بكم إلى لقاء آخر من لقاءات أرض الحسين. روى ابن قولويه في كتابه كامل الزيارات رواية مطولة أن النبي صلى الله عليه وآله زار منزل فاطمة الزهراء عليها السلام، وأكل مع علي والحسن والحسين عليهم السلام، ثم حزن وبكى، فسئل فأجاب بأن جبرائيل عليه السلام أخبره بما سيجري على أهل بيته، حيث قال له: يا محمد، إن أخاك مضطهد بعدك، مغلوب على أمتك، متعوب من أعدائك، ثم مقتول بعدك، إلى أن قال: وإن سبطك هذا، وأومأ بيده إلى الحسين، مقتول في عصابة من ذريتك وأهل بيتك وأخيار من أمتك بضفة الفرات بأرض يقال لها كربلاء، من أجلها يكثر الكرب والبلاء على أعدائك وأعداء ذريتك في اليوم الذي لا ينقضي كربه ولا تفنى حسرته، وهي أطيب بقاع الأرض وأعظمها حرمة يقتل فيها سبطك وأهله.
نعم مستمعين الكرام، إلى أن قال جبرائيل الأمين عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله مخبرا عن الله تبارك وتعالى في شأن قبر الحسين سلام الله عليه: وسيجتهد أناس ممن حقت عليهم اللعنة من الله والسخط أن يعفو رسم ذلك القبر ويمحو أثره، فلا يجعل الله تبارك وتعالى لهم إلى ذلك سبيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: فهذا أبكاني وأحزنني.
وفي بحار الأنوار أيها الإخوة الأفاضل، كتب الشيخ المجلسي في مجلده 45 في باب جور الحكام على قبر الحسين عليه السلام: ولم يزل المتوكل العباسي يأمر بحرث قبر الحسين عليه السلام مدة 20 سنة، والقبر على حاله لم يتغير ولا تعلوه قطرة من الماء. فلما نظر الرجل الحارث إلى ذلك قال: آمنت بالله وبمحمد رسول الله، والله لأهربن على وجهي وأهيم في البراري، ولا أحرث قبر الحسين ابن بنت رسول الله، وإن لي مدة 20 سنة أنظر آيات الله وأشاهد براهين آل بيت رسول الله، ولا أتعظ ولا أعتبر؟
نعم مستمعين الكرام، كذا روى الشيخ المجلسي رؤيا لهارون المعري، وكان من قواد المتوكل العباسي، كان قد رأى في منام له رسول الله صلى الله عليه وآله، فنهاه أن يخرج إلى كربلاء لنبش قبر الحسين عليه السلام، فلم ينتهي وفعل ما أراده المتوكل منه، فرأى رسول الله ثانيا فلطمه صلى الله عليه وآله في وجهه، فصار وجه هارون المعري مسودا كأنه القير، وكان يتفقأ مع ذلك قيحا منتنا.
أعزائنا مستمعي إذاعة طهران، والرواية المتقدمة هي نموذج للانتقام الإلهي من الطواغيت الذين أرادوا سوءا بالحرم الحسيني، وهذه من الظواهر التي تجلب الانتباه في تاريخ هذا الحرم المبارك. نستمع معا لبعض التوضيح لأبعادها من خبير البرنامج سماحة الشيخ محمد السند في الحديث الهاتفي التالي، كونوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في الحقيقة ورد في الحديث الشريف أن الله عز وجل لا يمهل من أراد سوءا بثلاثة أمور: أولها البيت الحرام، وثانيها القرآن العظيم، وثالثها مراقد النبي صلى الله عليه مرقد النبي صلى الله عليه وآله ومراقد أهل بيته. هذه الأمور طبعا هذا الحديث الشريف في الحقيقة أفصح عنه القرآن الكريم أيضا: إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأيضا بالنسبة إلى بيت الله الحرام: وجعلناه مثابة الناس وأمنا. فإرادة تكوينية تعلقت من الله لذلك. وأما بالنسبة لقبر النبي وقبور أهل بيته أيضا كذلك قد صرح به القرآن الكريم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وهذه البيوت كما يقول فقيه الإمامية الشيخ جعفر كاشف عطاء في الحقيقة شعرت نعم لتكون مشعرا إلهيا يذكر فيها اسم الله ويسبح له فيها بالغدو والعصار رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع ولا لهو عن ذكر الله. ففي الحقيقة هذا الحديث الشريف مضمون عدة آيات كريمة نص فيها على ذلك. وما دامت الإرادة التكوينية قد تعلقت فمن ثم أن الله لا يغالب على إرادته، وهذا ما نجده أن جملة من الظالمين أرادوا في الحقيقة استئصال هذا العلم النور، العلم من النور الذي يرفرف عبر القرون والأجيال، وهي ما أنبأت به لبوة حيدر العقيلة سلام الله عليها حين قالت للمنزل العابدين ورأته يجود بنفسه لعظم المصيبة، فقالت له ما لي أراك تجود بنفسك يا ابن الصفوة، وثم يعني بشرته وهو أعلم بذلك أيضا أنه سينصب هنا علم وسيسعى الظالمون لمحوه ولا يزداد إلا نورا وإشراقا ويخفق في عمر الأجيال والقرون. وهكذا أراد الله عز وجل لهذا النبراس في الحقيقة أن يظل نورا مزهرا. فقد حدثني بجانب ما مر بنا من الطواغيت في التاريخ كالمتوكل وغيره الذين أرادوا أن يمحوا هذه البقعة الشريفة ولم يزدد فعلهم ذلك إلا تسليطا للضوء وأحياء لتلك البقعة أكثر من حيث لا يشعرون. فقد زاد تمسك وتشبث المؤمنين بتلك البقعة وأصبحت مسكونة بعد أن لم تكن مسكونة نعم وأعمرت ولا زالت ما شاء الله. وأخيرا انتهاء بالطاغية صدام في الحقيقة كما أخبرني الشهيد السيد محمد باقر الحكيم رحمة الله عليه قبل السقوط، وكان جار لنا في هنا في قم، وسماحة السيد محمد بحر العلوم الآن كليهما أخبراني أن كان الطاغية صدام قد عرض عليه شريط لمسيرة 40 من المؤمنين القاصدين إلى كربلاء وحشد على حال الزوار في كربلاء يموج موجا. فسأل قادته القطريين أن ما هذه الظاهرة، فخشوا الإجابة جبنا، فأجاب هو عن نفسه قال هذه ثورة الحسين وبركان وزلزال الحسين لا زال، وسأفعل ما أفعل في 40 القادم من قطع الأيدي والأرجل والآذان وهذه التعبيرات. ولم يمهل في الحقيقة وعوجل من قبل الله تعالى، فكانت 40 بعد أيام معدودة من سقوط صدام في الحقيقة تزخر حين دين بملايين زاحفين نعم الزائرين لسيد الشهداء، وكان في الحقيقة منتدى ديني قد غطته فضائيات العالم من كل حدب وصوب، وما كان ذلك إلا ازدياد في انتشار صيت اسم سيد الشهداء في أفاق العالم شرقها وغربها من الفضائيات اليابانية والكندية والأوروبية والإفريقية وفي كل مكان. فهذا ما نشاهده بحمد الله من يد الإعجاز الإلهي في إبقاء هذا العلم يرفرف إشراقا في آفاق الدنيا يوما بعد يوم أكثر فأكثر.
شكرا لخبير البرنامج سماحة الشيخ محمد السند على هذه التوضيحات، وشكرا لكم أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران على طيب متابعتكم لهذه الحلقة من برنامج أرض الحسين عليه السلام وحديثنا فيها على محاولات إمحاء الحرم الحسيني المبارك في عصر الطاغية المتوكل العباسي. أيها الأخوة والأخوات، لقد كتب المؤرخون أنه لما كانت سنة 232 هجرية تولى الحكم المتوكل العباسي، وكان شديد البغض لأمير المؤمنين علي عليه السلام، فعمد إلى هدم قبر سيد شباب أهل الجنة أبي عبد الله الحسين عليه السلام 4 مرات فيما اشتهر ذلك. الأولى عام 232، وذلك إثر ذهاب إحدى جواريه إلى زيارة الحسين عليه السلام في شعبان، فأنفذ عمر بن فرج الرجحي لهدم ما عمر في عهد المأمون العباسي، وأمر بتخريب القبر الشريف وحرثه. فلما صار عمر الرجحي إلى الناحية ساق البقر، فمر بها على القبور كلها، فلما بلغت قبر الحسين عليه السلام امتنعت وتراجعت. ومع ذلك الاضطهاد والتنكيل، فقد عمد الموالون لأهل البيت إلى تعمير المرقد الطاهر.
والمرة الثانية تلك كانت سنة 236 للهجرة، حيث عمد المتوكل أيضا إلى هدم الضريح المطهر للإمام الحسين وملحقاته وزرعه وتسوية أرضه.
أجل مستمعين الكرام، أمر المتوكل بهدم ما حوله من الدور والمنازل، ومنع زيارة المكان وغيره من البقاع المقدسة، وهدد الزوار بفرض عقوبات صارمة عليهم، فنادى بالناس: من وجدناه عند قبر الحسين بعد 3 أيام من اليوم حبسناه في المطبق. وكان المتوكل قد أوعز مهمة الهدم في هذه إلى رجل يهودي اسمه إبراهيم الديزج. وقد وصف الشيخ محمد طاهر السماوي هذه الحادثة المؤلمة في أرجوزة له فقال: حتى إذا الشمس بدت للأعين قاموا فهدموا جميع ما بني، ونبشوا القبر فلاحت بارية تسطع بالمسك كمثل الغانية. قلت: دعوه، ولئن لم يكتمي رؤاه قتلته على التكلم. ثم حرثنا الأرض لكن البقر تأتي إلى ذاك المقام فتذر، وكلما تضرب للكرابي تقهقرت تمشي على الأعقاب. ثم مخرنا الماء فوق القبر فحار عنه واقفا لا يجري. أجل مستمعين الكرام، أما المرة الثالثة للهدم على يد المتوكل العباسي كانت سنة 237، حين بلغه أن أهل السواد يجتمعون بأرض نينوى لزيارة قبر الحسين عليه السلام، فيصير إلى قبره منهم خلق كثير، فأنفذ قائدا من قواده لهذه المهمة الدنيئة وهو هارون المعري، فنفذ أمره، لكن زوار الحسين لم يزالوا يقصدونه ويصلحون قبره النير.
وإلى تتمة الحديث في لقاء قادم بإذن الله تعالى، إلى ذلك الحين نرجو لكم إخوتنا الأحبة أهنأ الأوقات وأنفعها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
بريق الكلام. إلهي، أنا العبد الضعيف وأنت القادر الرحيم، فارحم ضعفي ولا تحملني ما فوق طاقتي. جاء في كتاب بحار الأنوار وفي كتاب الدرة الباهرة من الأصداف الطاهرة، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤدبني بالبلاء. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأعظم الله لنا ولكم الأجر بمصاب سيد الشهداء الحسين عليه السلام. نصحبكم في هذه الحلقة ضمن برنامج سفينة النجاة لنتعرف على أهم الآراء والنظريات التي طرحت والتي تبناها الإمام السبط الشهيد خلال نهضته المباركة، والتي شكلت منعطفا هاما في تاريخ الإسلام وأسست استراتيجية كبيرة تقوم على أساس إحياء القيم والمثل العليا وإقامة شرع الله ومقاومة الظلم والطغيان وإحياء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح ما فسد من أمور الأمة عبر ثقافة الاستشهاد، لا سيما ونحن نعيش اليوم زمن التقلبات الفكرية والعقدية في ظل هجمة شرسة تقودها قوى الشر في العالم. أعزائنا المستمعين، يعتبر الحديث عن أهداف الثورة الحسينية من الأمور المهمة التي تطرق إليها كثير من الفقهاء والمحققين، وقد قدمت نظريات متعددة استدل عليها بشواهد من واقعة عاشوراء. وينبغي الالتفات إلى أن هذه الواقعة العظيمة التي حدثت في تاريخ الأمة الإسلامية فريدة من نوعها، ولا يمكن ببيان قليل وتحليل يسير أن نقف على حقيقتها، لأنها حادثة رسمتها اليد الإلهية بشكل خاص ومميز، ولا تنال عقول المفكرين والمحققين زواياها المتعددة، فيمكن أن تتضح لنا أبعاد وحقائق أخرى أعمق مما عليه اليوم بمرور الزمان. وكلما ازدادت معرفتنا بإمامة وولاية أهل البيت عليهم السلام، اتضحت لنا أهداف وغايات النهضة بشكل أكبر. نستعرض في بداية اللقاء بعض النظريات والاتجاهات التي طرحت في مجال تحليل هدف الثورة الحسينية بشكل إجمالي. أولا، نظرية الهدف المرحلي. تذهب هذه النظرية إلى أن ثورة سيد الشهداء عليه السلام تحتوي على مرحلتين، المرحلة الأولى هي إقامة الدولة الإسلامية، والمرحلة الثانية هي مرحلة الشهادة، وذلك بعد أن وصل خبر مقتل مسلم بن عقيل فتحرك نحو كربلاء طالبا للشهادة. وقد تبنى هذه النظرية الأستاذ الشهيد مطهري رحمه الله. ثانيا، نظرية الهدف المزدوج. تؤمن هذه النظرية بأن لنهضة سيد الشهداء بعدين، البعد الأول يتجسد في الشهادة، والبعد الثاني يتمثل في دعوة الناس للوقوف في وجه يزيد لأجل إصلاح أوضاع المسلمين المتردية آنذاك لما حصل من تغييب طويل لسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وإحياء للبدع. وممن ذهب إلى هذه النظرية العلامة السيد مرتضى العسكري رحمه الله. أما أعلام الإمامية كالشيخ المفيد فقد صرحوا بأن الإمام الحسين عليه السلام خرج من المدينة متجها إلى الكوفة لامتناعه عن بيعة يزيد، وعندما أخبر بولاء أهل الكوفة له من قبل مسلم بن عقيل عليه السلام تحرك لأجل إقامة الدولة. وقد ذكر الشيخ المفيد في معرض الإجابة عن سؤال ما بال الحسين عليه السلام صار إلى أهل الكوفة وقد علم أنهم يخذلونه ولا ينصرونه وأنه مقتول في سفرته تلك، فأجاب: فأما علم الحسين عليه السلام بأن أهل الكوفة خاذلوه فلسنا نقطع على ذلك، إذ لا حجة عليه من عقل ولا سمع. ثالثا، نظرية التكليف الخاص. إن سيد الشهداء عليه السلام كان مكلفا بمهمة خاصة، وهذا ما ذهب إليه صاحب الجواهر حيث قال على أنه له تكليف خاص قد قدم عليه وبادر إلى إجابته. وهكذا بعض المؤلفين أمثال صاحب كتاب مقصد الحسين عليه السلام. رابعا، نظرية الشهادة. المشهور بين المحققين أن الحسين عليه السلام كان عالما بشهادته حتى قبل بداية الثورة، ولذا كان هادفا للشهادة من البدء، فإنه عليه السلام عند خروجه من المدينة كتب إلى أخيه محمد بن الحنفية رضي الله عنه فقال: أما بعد فإن من لحق بي استشهد، ومن لم يلحق بي لم يدرك الفتح والسلام. في حديث لسماحة السيد القائد الخامنئي حفظه الله يبين من خلاله هدف الإمام الحسين الأساسي بنهضته ضد الحكم الأموي، حيث يقول: إن هدف ذلك العظيم كان أداء واجب عظيم من واجبات الدين، واجب يحتل مكانا مهما في البناء العام للنظام الفكري والقيمي والعملي للإسلام. ورغم أن هذا الواجب مهم وأساسي، لكنه لماذا لم يقم بهذا الواجب حتى في عهد الإمام الحسين عليه السلام؟ كان ينبغي على الإمام الحسين عليه السلام القيام بهذا الواجب ليكون درسا على مر التاريخ، مثلما أن تأسيس النبي صلى الله عليه وآله للحكومة الإسلامية أصبح درسا على مر تاريخ الإسلام، ومثلما أصبح جهاد النبي صلى الله عليه وآله في سبيل الله درسا على مر تاريخ المسلمين وتاريخ البشرية إلى الأبد. فكان ينبغي أن يؤدي الإمام الحسين عليه السلام هذا الواجب ليصبح درسا عمليا للمسلمين على مر التاريخ. لماذا قام الإمام الحسين عليه السلام بهذا الواجب؟ لأن أرضية هذا العمل قد مهدت في زمن الإمام الحسين عليه السلام، فلو لم تمهد هذه الأرضية في زمن الإمام الحسين عليه السلام كأن مهدت، وعلى سبيل المثال في زمن الإمام علي الهادي عليه السلام لقام الإمام علي الهادي عليه السلام بهذا الواجب، لصار هو ذبيح الإسلام العظيم. ولو اتفق ذلك في زمن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام لقام به، أو اتفق في عصر الإمام الصادق عليه السلام لقام به الإمام الصادق عليه السلام، لكن لم يتفق ذلك في زمن الأئمة حتى عصر الغيبة إلا في عصر الإمام الحسين عليه السلام. أيها الأكارم، أما الآن ندعوكم للاستماع إلى المحطة الحسينية، وقبلها نودعكم في الرعاية الإلهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محطة حسينية. لما ركب أصحاب عمر بن سعد لعنهم الله، بعث الحسين عليه السلام بريرة بن خضير فوعظهم فلم يستمعوا، وذكرهم فلم ينتفعوا. فركب الحسين عليه السلام ناقته، وقيل فرسه، فاستنصتهم فأنصتوا، فحمد الله وأثنى عليه وذكره بما هو أهله، وصلى على محمد وعلى الملائكة والأنبياء والرسل، وأبلغ في المقال، ثم قال:
تبا لكم أيتها الجماعة وترحا حين استصرختمونا والهين، فأصرخناكم موجفين، سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم، وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم، فأصبحتم ألبا لأعدائكم على أوليائكم بغير عدل أفشوه فيكم، ولا أمل أصبح لكم فيهم. فهلا لكم الويلات، تركتمونا والسيف مشيم والجأش طامن والرأي لما يستصحف، ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدبا، وتداعيتم إليها كتهافت الفراش، فسحقا لكم يا عبيد الأمة وشذاذ الأحزاب ونبذة الكتاب ومحرفي الكلم وعصبة الآثام ونفثة الشيطان ومطفئ السنن، أهؤلاء تعضدون وعنا تتخاذلون؟ أجل والله غدر فيكم قديم، وشجت عليه أصولكم وتأزرت عليه فروعكم، وكنتم أخبث ثمر شجل للناظر وأكلة للغاصب. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت، وأنوف حمية ونفوس أبية، من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلة الناصر.
ثم أوصل كلامه بأبيات فروة بن مسيك المرادي فقال:
فإن نهزم فهزامون قدما، وإن نغلب فغير مغلبينا، وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرينا، إذا ما الموت رفع عن أناس كلاكله أناخ بآخرينا، فأفنى ذلكم سرواء قومي كما أفنى القرون الأولين، فلو خلد الملوك إذن خلدنا، ولو بقي الكرام إذن بقينا، فقل للشامتين بنا أفيقوا، سيلقى الشامتون كما لقينا.
الله 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 هو الله، هو الله رب الوجود. الله 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 هو الله
هو الله
رب الوجود ولا معبود إلا رب الوجود.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض إن الله عليم خبير. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله Oh.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
مصاب الضيع سنيني ليل نهار يا زينب ناديني.